بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر محرم العام 1435 للهجرة، الموافق 29 من شهر نوفمبر العام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لعدد من أهل العلم. وانتهى المؤلفون في الكلام في البابين السابقين على الأصل الأول، والأصل الأول هو الإيمان بالله الوارد في حديث جبريل عليه السلام. ثم سينتقل المؤلفون للكلام على مسائل متفرقة، تبتدئ هذه المسائل بتكملة ما جاء في جواب جبريل، الكلام على حقيقة الإسلام والإحسان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، السؤال عن الإيمان، السؤال عن الإسلام، السؤال عن الإحسان. ففي هذه الأبواب السابقة التي تكلمنا عليها كان الكلام على الأصل الأول وهو الإيمان بالله، بما يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، بألوهيته، بأسمه وصفاته، ثم الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر الذي تكلمنا عليه في آخر درس. كل ما سبق كان جوابا أو تفسيرا هذا الجواب، الإيمان بالله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم يتكلمون الآن على الإسلام والإيمان إجمالا، وسيركزون على قضية حكم مرتكب الكبيرة، ثم الكلام على الإحسان. ولا يخفى عليكم أهمية حديث جبريل عليه السلام، حتى إن أهل العلم قالوا إن هذا الحديث يصح أن يطلق عليه أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم الكتاب أو أم القرآن. والنووي تكلم عليه في شرح مسلم بكلام عظيم، وقال بأن هذا الحديث جمع العقائد وجمع العبادات وجمع الأداب والأخلاق، فجمع كل ما يحتاج إليه المسلم إجمالا. هنا في هذا الباب الثالث سيتكلمون عن خمسة أمور في خمسة فصول. الفصل الأول الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان الذي معنا إن شاء الله جل وعلا هذه الليلة. الفصل الثاني في مسألة الولاء والبراء. الفصل الثالث في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وآل البيت. الرابع في حقوق الأئمة. والخامس ختام هذا الكتاب في الاعتصام بالكتاب والسنة. اليوم معنا إن شاء الله جل وعلا الفصل الأول، هو ما يتعلق بمعنى الإسلام والإيمان والإحسان. أهمية هذا المبحث وخطورة هذا المبحث نأخذ فيه كلمة للحافظ ابن رجب في كتابه العظيم الماتع جامع العلوم والحكم، يقول عن هذه المسائل، يقول: وهذه المسائل، أي مسائل الإسلام أو أي مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. هذه مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق وما يتعلق بهذه المسائل من المسميات وحكم من يأتيها وحكم من يتخلف عنه شرط من شروطها الأخير، يقول ابن رجب: مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة. فإن الله جل وعلا علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة. المؤمن الناجي والسعيد، والكافر والمنافق والشقي. يقول علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. ثم قال: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. الاختلاف في مسميات هذه الأسماء. الإيمان يطلق على أي شيء؟ الكفر يطلق على أي شيء؟ النفاق. أول اختلاف وقع في هذه الأمة يقول: وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية. هذا كان أول خلاف حصل في هذه المسائل، خلاف الخوارج مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث كفروا عليا وكفروا الحكمين وكفروا من رضي بالتحكيم، وانحازوا في معسكر خاص بهم، انحازوا الى منطقة تسمى حروراء. فيقول الحافظ ابن رجب: هو خلاف الخوارج للصحابة، حيث اخرجوا عصاة الموحدين من الاسلام بالكلية. عند الخوارج وعند الاباضية الموجودين الان في سلطنة عمان، ان من مات وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، من مات ولم يتب فهو عندهم كافر. وقلت لكم في مرة أنهم يدلسون على الناس فيقولون: هو في الدنيا كافر كفر النعمة، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. وفعلهم هذا هو فعل المعتزلة، حيث قالوا بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، يعني يجعلونه في صورة المنافق، فهم يجلسون على الناس بهذا. وهذا المذهب كما قلت لكم موجود إلى الآن. يقول الحافظ ابن رجب: حيث أخرجوا عصاة الموحدين الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. قد ذكرنا ما يتعلق بالمرجئة في دروس كثيرة في شرح البخاري وشرح الطحاوية. يقول حافظ ابن رجب مختتما هذا الكلام: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة. صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، يعني في مسائل الإيمان والكفر. يقول: ممن صنف في الإيمان من أئمة السلف، يعني الذين كتبوا بالإيمان، الإمام أحمد. الإمام أحمد له كتاب الإيمان، وينقل منه شيخ الإسلام وغيره، لكن كأن هذا الكتاب إلى الآن لم يطبع. كتاب الإيمان للإمام أحمد، شيخ الإسلام ينقل منه في الإيمان الكبير وفي غيره، كأن هذا الكتاب لم يطبع على حد علمي. ثم يقول الإمام أحمد: وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وكتابه مطبوع وموجود، والشيخ الألباني له نسخة حققها، وأيضا أبو بكر ابن أبي شيبة، كتاب الإيمان ابن أبي شيبة أيضا مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. يقول: محمد ابن أسلم الطوسي، محمد ابن أسلم الطوسي المتوفى في سنة 243، وأيضا كتابه على حد علمي لم يطبع. يقول: وكثرت فيه التصانيف، تصانيف بعدهم، كثرة التصانيف. نعم غير الطوسي، هناك حوالي 7 مطلق عليهم الطوسي. الطوسي الشيعة متأخر في أيام الدولة العباسية، والذي فعل مع ما صنع. فهذا محاولة اسم الطوسي إمام من أئمة السنة غير الطوسي الشيعي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم. قلت يضاف لهذا، يعني أنا أحب أن يكتب بعض الكتب في الإيمان، كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان الكبير لتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هو مطبوع طبعة المكتب الإسلامي، هو أيضا موجود ضمن مجموعة فتاوى المجلد 7، هو أيضا شيخ الإسلام الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط وهو مختصر. أيضا يضاف إلى ذلك كتاب الإيمان لابن منده، كتاب الإيمان لابن منده، هو أيضا مطبوع، متوفى في 395. كذلك من الكتب الموجودة الإيمان للعدني، محمد ابن يحيى العدني، وكذلك هناك كتاب أصول الإيمان للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهناك كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب اسمه أصول الإيمان على اسم كتابنا هذا، لكنه لا يتكلم فقط في هذه المسائل التي نتكلم فيها، وإنما في مواضيع أخرى، لكن مسماه على اسمه على اسم هذا الكتاب أصول الإيمان. ننتقل إلى ما معنى في هذا الكتاب. يقول: الإسلام والإيمان والإحسان. المبحث الأول: الإسلام. تعريف الإسلام: الإسلام في اللغة الانقياد، والاستسلام والخضوع. الإسلام في اللغة الانقياد، والاستسلام والخضوع. هناك يعني تنبيه لأهل العلم أنهم يقسمون الإسلام إلى قسمين: الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الذي جاء به كل الأنبياء، كل الأنبياء جاءت بالإسلام بمعناه العام، الانقياد لله جل وعلا والاستسلام له وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، والخلاف بينهم بعد ذلك في الشرائع، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. الإخوة لعلات هم الذين لهم أب واحد وأمهات مختلفات. الإخوة لعلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. عرفتم الإخوة لعلات. الإخوة لأخياف العكس، الأم واحدة والأبهات أو الآباء مختلفون. أم تزوجت مثلا برجل وأنجبت منه ثم مات، تزوجت بآخر وأنجبت منه ثم مات، وهكذا. فالأخوة هؤلاء اسم أخوة لأخياف بالفاء، عكس الإخوة لعلات اللي هم ذكرناهم في الأول. أما الأشقاء من أب واحد وأم واحدة اسم أخوة أعيان، أخوة أعيان. فالإسلام كما قلت، كما يقول العلماء، إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام وهو دين جميع الأنبياء جاءوا بالانقياد والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، كما قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وكما قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما. وقال قبل ذلك يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا يدل على أن دين الإسلام العام دين جميع الأنبياء، جميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالانقياد وجاءوا بالاستسلام، واختلفت الشرائع بعد ذلك. شيخ الإسلام تيمية يقول كما في الإسلام الأوسط، في الإيمان الأوسط: الإسلام هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له. انتبه لهذه الكلمات الدقيقة مرة ثانية: الإسلام هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له. يفسر هذا يقول: السلامة هي الإخلاص غير متألل سواه، يعني لا يعبث سواه، يستسلم ويكون سالما، يعني المطلوب من العبد أن يستسلم لله ويكون سالما لله. يعني إيه سالما لله؟ يعني خالصا لله، لا يستسلم لسواه، لا يستسلم لسواه. وشيخ الإسلام أيضا يعبر عنها في بعض المواطن بالسلامة، السلامة يعني السلامة من الشرك، السلامة بالإخلاص. لا يكفي مجرد الاستسلام والانقياد، لا بد من السلامة اللي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تنتبه لهذه المعاني الدقيقة المهمة. قال شيخ الإسلام: وله معنيان، يعني الإسلام له معنيان: أحدهما الدين المشترك، وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل على اتحاد دينهم بالكتاب والسنة. كل الأنبياء كما قلت جاءوا بالإسلام والتوحيد. المعنى الثاني: كلمة الإسلام ما اختص به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرعة والمنهاج. إذا المعنى الثاني من الإسلام هو هذا، هذه الشريعة التي جاء بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، نرجع إلى التعريف الذي ذكره. هذا الأصل الذي معنا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المذكورة في كتاب ثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الأصل الثاني. شرعا يقول: هو الاستسلام لله بالتوحيد. ما معنى الاستسلام لله بالتوحيد؟ معناه إفراده بالعبادة، معناه إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. الاستسلام لله بالتوحيد إفراده بالعبادة، وهو غير الاستسلام القدري: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذا الاستسلام القدري، كل من في السماوات والأرض عبد لله سبحانه وتعالى من المؤمن والكافر، هذا الاستسلام القدري. أما نحن نتكلم على الاستسلام الشرعي، وهو الذي فيه أن العبد يفرد الله جل وعلا بالعبادة الحقة، يفرد الله جل وعلا بالتوحيد الخالص. ثم يقول: والانقياد له بالطاعة. إذا الآن سيفسر الإسلام بأربعة أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد يعني بالعبادة، إفراده بالعبادة، والانقياد له بالطاعة. الطاعة فعل الأوامر واجتناب النواهي. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ينقاد لله جل وعلا بفعل الأوامر وباجتناب النواهي، والخلوص من الشرك، الخلوص من الشرك هذه الثالثة، البراءة من الشرك، قد يضم إليها الرابعة مباشرة وقد تفصل، البراءة من الشرك وأهله. هنا يقول ومعاداة أهله، البراءة من الشرك وأهله. دليل ذلك قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا دليل هذه الفقرة. إذن هذا هو الإسلام الذي عرفه في الشرع. الأدلة على ذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي واضحة. النسك ما تعرف تفسير النسك؟ بعض العلم يقول النسك هو كل العبادات، نسكي يعني عباداتي، وبعضهم يقول إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، ذبحي كما في قوله تعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر لربك، يكون ذبحك قربة لله جل وعلا، نحرك أو ذبحك. وبعضهم يقول حجي، نسك الحج، قل إن صلاتي ونسكي يعني حجي، منسك الحج، هناك كتب بهذا العنوان منسك الحج. ومحياي ومماتي، محياي ومماتي، كلمة محياي قد تكون واضحة في فهمها، فما المراد بمماتي؟ نأخذ كلام الشوكاني في هذا ثم نفسر، نأتي بكلام السعدي. الشوكاني يقول أي ما أعمله في حياتي ومماتي من أعمال خير، يعني ما أعمله في حياتي ومماتي من أعمال خير كلها لله سبحانه وتعالى. طيب في حياتي واضحة، طيب ما هي الأعمال التي يعملها الإنسان في مماته من أعمال الخير؟ يقول ومن أعمال الخير في الممات الوصية بالصدقات، الوصية بالصدقات وأنواع القربات. إذن هذه من الأعمال التي يعمل الإنسان وتبقى له بعد موته، الوصية بالصدقات وأنواع القربات كتوريث مثلا مصحف مثلا او حفر بئر او بناء مسجد او توريث العلم ونشر العلم او كتاب او تأليف كتاب او نشر كتب، والصدقات المعروفة واحد يبني مثلا دار الايتام يجعل صدقة جارية على الارامل والفقراء او على دور تحفيظ القرآن الكريم، هذه كلها تبقى الإنسان بعد موته وتدخل في على هذا التفسير في قوله ومماتي، يعني ما يكون مني من أعمال البر التي جعلتها لي بعد مماتي. وقيل نفس الحياة ونفس الموت لله سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أحيانا يأتي بفوائد دقيقة، يقول ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي الجميع لله رب العالمين لا شريك له في العبادة كما أنه ليس له شريك في الملك. وليس هذا الإخلاص ابتداعا مني، بل ذلك الذي أمرت به وبذلك أمرت، يعني أمرت بهذا، ليس هذا ابتداعا مني. هذه الأعمال في أعمالها من الصلاة والنسك والذبح وغير ذلك ليست ابتداعا مني، ولكن بذلك أمرت، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. هذا تفسير لهاتين الكلمتين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أول مسلمين من هذه الأمة، وإلا كما ذكرنا الآيات قبل قليل قد كان أنبياء الله جل وعلا من المسلمين، ومن تبعهم أيضا كانوا من المسلمين بالمعنى العام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني بعد مجيء هذه الرسالة العظيمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طالما هذه الرسالة العظيمة جاءت لا يسع أحد قط إلا أن يتبعها، وكما جاء في الحديث لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليهما وسلم، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم ننتقل إلى أركان الإسلام. يقول أركان الإسلام خمسة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. هذا الحديث مر علينا في صحيح البخاري وشرحناه هناك في عدة دروس باستفاضة، وهنا فقط سنعلق تعليقات يسيرة جدا حيث أن الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. من الكلمات الجميلة التي ذكرناها للشيخ صالح علي الشيخ في هذا الحديث قال تحسن السكنى في البناء كلما كان البناء أتم، تحسن السكنى في البناء كلما كان البناء أتم. يعني أنت إذا كنت تسكن في بيت فيه وسائل الراحة والمرافق التي يرتفق بها الإنسان تشعر براحة واطمئنان وسعادة، والعكس بالعكس، كلما قلت عليك وسائل الراحة والارتفاق شعرت بالتعب والعناء. يعني مثلا واحد يسكن في بيت مثلا ليس فيه كهرباء مثلا في هذا الوقت، أو بيت ليس فيه ماء، أو بيت في مكان مرتفع عال جدا، أو بيت ضيق جدا ونحو ذلك، يشعر بقلة الراحة ونقص في الاطمئنان والسعادة. يقول الشيخ تحسن السكنى في البناء كلما كان أتم، وكلما كان أتم كان الساكن أسعد، كان الساكن أسعد. وهذا الكلام إذا سحبناه على الحديث بني الإسلام على خمس، هذا البناء الذي تبنيه، هذا البناء الذي تبنيه من الخمس المذكورة في هذا الحديث كلما أتيت بها على وجه التمام والكمال كنت أسعد وأعظم اطمئنانا من غيرك وأقرب إلى ربك سبحانه وتعالى، وكلما نقصت من هذه الخمس حصلت عليك الشقاوة وحصل عليك القلق وعدم الاطمئنان، وبقدر هذا النقص يحصل عليك النقص في الآخرة، وبقدر التمام يحصل لك الأمن والأمان في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر تحقيق هذا التوحيد وهذا الإيمان في الدنيا يحصل لك تمام الأمن والأمان والاهتداء في الآخرة، وكلما نقصت نقص حظك من ذلك في الآخرة، نقص حظك في الآخرة من الأمان ومن الاهتداء، يعني الاهتداء إلى الصراط على الصراط أقصد، يعني كلما قل اهتداؤك في الدنيا فإنك يقل حظك من الهداية على الصراط. ذكرنا بالأسبوع الماضي حال الناس على الصراط، فالنقص بالنقص والحصة بالحصة، فمن كان بناءه أتم كان أسعد، ومن كان بناءه أنقص كان أقل في السعادة وأقل في الراحة وأقل في القرب من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم، وفيه أنه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث مشهور، وكما قلت تكلمنا عليه كثيرا، نعلق فقط على بعض الأشياء المختصرة، منها معنى الشهادة باختصار، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة الشهادة معنى الإقرار والاعتراف، يقر ويعترف بقلبه ولسانه أن لا إله إلا الله، يقر ويعترف بقلبه ولسانه. لا إله إلا الله إعرابها لا نافي للجنس، وإله اسم لا، وإلا ذات استثناء، وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله لفظ الجلالة إما بدل أو عطف بيان، ولها ركنان النفي والإثبات، النفي والإثبات لا إله إلا الله. فالركن الأول النفي، فإنك تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ثم تثبت العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى في قولك إلا الله. إذن ركناها النفي والإثبات، معناها لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هناك تفسير موجودة في بعض الكتب المتأخرين، لا إله إلا الله عندهم يعني لا موجود إلا الله، وهذا غلط، لا موجود إلا الله هذا خطأ، لأن هناك موجودات أخرى، وهناك آلهة أيضا أخرى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالتفسير الصحيح لهذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وذكر الشيخ حافظ حكمي 7 شروط لها، شرحناها بالتفصيل، وهذه الشروط إجمالا هي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول لهذه الكلمة المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي لعكسه، والمحبة المنافية لضدها من الكره والبغض لهذه الكلمة، ويضاف إليها البراءة مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وذكرنا دليلها سابقا. قد يشكل على بعض الناس، هناك أحاديث جاءت أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك، ومع وجود الأحاديث بأن عصاة المؤمنين تحت المشيئة فقد يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، فأهل العلم جمعوا بين ذلك. قال ابن رجب قالت طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، يعني هي سبب للنجاة، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضى لفوات شرط من شروطه. كالصلاة لها شروط، مثلا تقول لواحد صلي، فإذا صليت أخذت الأجر كذا وكذا وكذا، فهل يصلي هكذا بدون أن يأتي بشروط الصلاة؟ إذا أخل بشرط واحد من شروط الصلاة فصلاته مردودة، حتى لو أتى في الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها، لكنه صلى بدون وضوء، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى في ملابس نجسة، أو صلى في مكان نجس، أو صلى وعلى جسمه نجاسة. إذا تخلف شرط من الشروط لا يحصل له المقصود. فنفتح الجنة لا إله إلا الله، لكن كما سيأتينا الآن لابد لكي يفتح هذا المفتاح من شروط حتى يفتح. يقول الحافظ بن رجب: وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن البصري للفرزدق وهو يدفن امرأته، يعني اجتمع الحسن مع الفرزدق والفرزدق يدفن امرأته التي ماتت، فقال الحسن للفرزدق الشاعر المعروف بهجائه وتطوله في شعره، قال الحسن له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ يقول الفرزدق: هذا اليوم الآن يوم الوفاة والموت، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال له الفرزدق: أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. لأن كان يهجو في شعره ويقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ويقول أنه أعد لهذا اليوم يوم الموت لا إله إلا الله. فقال: نعم نعم العدة، لكن لا بد لها من شروط، فإياك وقذف المحصنات. وقال وهب بن منبه لمن سأله، واحد يسأل وهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك أو لم يفتح لك. لو أتيت الآن بحديدة وضعتها في ثقب الباب لا تفتح، لابد أن تكون هذه الحديدة التي معك المفتاح له أسنان على قدر هذا الثقب، وليست أي أسنان، ليست أي أسنان. فكذلك لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لكي يفتح بطريقة صحيحة لابد له من أسنان، وهي الشروط التي ذكرناها وواجبات هذه الكلمة وغير ذلك. ثم يقول: ومعنى شهادة أن انتقل الآن، يعني انتهى من الكلام باختصار على معنى الشهادتين المذكورتين، أو معنى الشهادة الأولى المذكورة في حديث ابن عمر، ثم انتقل بعد ذلك الكلام على معنى الشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: معنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، هذا أول شيء، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. كثير من الناس يقول: أنا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطيعه، يقول: أنا لا أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشيء الفلاني، أو لو كان موجودا ما فعل الشيء الفلاني. ماذا تقول؟ اللحية من هدي، اللحية من سنته. يقول: لا، هذا كان زمان، الآن لو شاف الوضع الحالي والناس والعالم والمدنية ما لم يقر ذلك، وتأتي له بأشياء في الشريعة وكذا، يقول: لا، مش ممكن يأتي الرسول بهذا الكلام. فهذا في الآن نقض هذه الكلمة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء فيها طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقول كما تقول اليهود سمعنا وعصينا، تقول سمعنا وأطعنا على العين والرأس، لأنها شريعة جاءت من لدن الحكيم الخبير. وأنت مسكين في كل شؤونك، أنت علمك قبله جهل وآخره نسيان، علمك قبله جهل وآخره نسيان. ومهما كان عندك من علم فإن الله جل وعلا يقول لنا جميعا، بل يقول لأنبيائه ورسله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ويقول لخير رسله عليه السلام: وقل رب زدني علما. فإذا كان البشر لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، فكم أنت تساوي من علم البشر؟ كم يساوي علمك في علم البشر؟ لو قلنا في علم الأولين والآخرين كم يساوي؟ وعلم الأولين والآخرين ما هو إلا قليل. فأنت ينبغي عليك ألا تتطاول على الشريعة ولا تتكبر على الشريعة، وتعرف قدرك، وتعرف قدرك، قدرك في الحجم، وقدرك في العلم والفهم والفقه. ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو في صحراء أو في فلاة. السماوات والأرض نزلت الكرسي كسبع دراهم ملقاة في فلاة. طب أنت تساوي كم في السماوات والأرض حجمك في الجسم والقوة وكذا؟ لا شيء. علمك يساوي كم في علم الأولين والآخرين؟ طب في علم الملائكة؟ في علم الله جل وعلا؟ فإذا الإنسان ينبغي عليه أن يتواضع لما جاء من الشرع ويقول على عين الرأس، سواء فهمت الحكمة منه أو لم تفهم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر به، صدقه في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم وما صح به النص، واجتناب ما عنه نهى وزجر. واجتناب ما عنه نهى وزجر يعني تجتنب المناهي، سواء كانت من المحرمات أو المكروهات. وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول كما يقول الصوفية: الطرق إلى عبادة الله جل وعلا بعدد أنفاس الناس، فبعدد أنفاس الناس طرائق لعبادة الله جل وعلا. هذا كلام باطل. لا طريق إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدليل على ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل أطيعوا الله والرسول. والحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هناك كلمة شيخ ابن تيمية في حكم من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة، يعني شخص يقول أنه آمن بقلبه وصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يريد أن يتلفظ بالشهادتين بدون عذر، يقول شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها. يعني واحد ليس عنده عذر وليس بأخرس يستطيع أن ينطق، نقول له: أنت أمنت؟ يقول: نعم. نقول: أنطق الشهادتين. يقول: لا، ما لا أريد الآن، سأفكر، أعطوني فرصة، أعطوني وقت، كذا، ولا ينطق بهما. شيخ الإسلام يقول: وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. إذن هذا عند مرجئة الجهمية الذي ترك النطق باللسان وهو متعمد بدون عذر عندهم هو مؤمن في الباطن وناج في الآخرة، وإن كان كافرا في الظاهر. وذكرنا كما قلت هذا بالتفصيل في دروس الطحوية. قال شيخ الإسلام: وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. هناك مسألة معروفة وهي حكم تارك المباني الذي يترك واحدة غير الشهادتين مع إقراره بالوجوب، مع إقراره بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة والصيام والحج، وترك واحدة أو أكثر، ما حكمه؟ هذه مسألة تسمى بحكم تارك المباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان يعني غير الشهادتين ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد. الإمام أحمد له خمس روايات في من ترك واحدة من هذه الأربع يعني غير الشهادتين. الأول أو الأولى أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان في جواز تأخير نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف. إذن هذه الرواية الأولى عن محمد وقول طائفة من السلف أنه يكفر بترك أي واحدة من الأربع: ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الزكاة، ترك الحج، إذا عزم على تركه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو أحد وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. الثالث يعني الوجوب: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف، لا يكفر إلا بترك الصلاة. وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. القول الرابع، الرواية الرابعة: لا يكفر بتركها يعني ترك الصلاة وترك الزكاة فقط يعني دون الباقي، باقي الأربعة يكفر بترك الصلاة وترك الزكاة فقط. دليل هذا يعني خالص لمش الإسلام أنهم استدلوا بقول ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم. ابن مسعود يقول: ما تارك الزكاة، ما تارك الزكاة بمسلم. رواه ابن أبي شيبة. قال ابن رجب معلقا على هذا: ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا عن الإسلام. وأيضا جاء في تارك الحج أيضا عن عمر أنه قال، ابن رجب يقول: وكذلك روي عن عمر في من ترك، في من تمكن من الحج ولم يحج، أنهم ليسوا بمسلمين. والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية. عمر بن الخطاب قال أن من وجد جزية للحج ولم يحج سيرسل الأمصار وينظر، فمن وجد عنده غنى للحج ولم يحج يفرض عليهم الجزية، يقول: ما هم مسلمين، ما هم مسلمين. فابن رجب يقول: هذا كأنه يفيد بأنه يرى كفرهم لأنه سيفرض عليهم الجزية. إذن القول الرابع: يكفر بتركها، بترك الصلاة وترك الزكاة فقط. الخامس: يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها أو قاتل الإمام عليها، يعني إذا أراد الإمام منه الزكاة وقال له ادفعها للإمام والإمام يقول بتوزيعها فقتله وقال لا، فهذه الصورة التي يقول بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. هذه مسألة كما قلت مسألة معروفة بحكم تارك المباني الأربعة، وهي موجودة في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط صفحة 155. ننتقل للمبحث الثاني وهو الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة. وكما سنرى أنهم يعني لم يعرضوا كثيرا على الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف في الإيمان كما قلنا مع الجهمية ومع الكرامية والأشاعرة ومجاهد الفقهاء. فالجهمية يقولون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة وضده الجهل، والكرامية يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، والأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق على خلاف بينهم في النطق، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو التصديق مع قول اللسان. يقول تعريف الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار. التصديق والإقرار ذكرنا في الدروس أن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق، لأن الإقرار فيه التصديق بالأخبار والالتزام بالأوامر، الإقرار فيه التصديق بالأخبار والالتزام بالأوامر، لأنه قد يأتي إنسان يصدق ولا يلتزم، يصدق ولا يلتزم. يعني إذا قلنا مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو مصدق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلتزم بما جاء به، فتفسيره بالإقرار أولى. أو يقال الإقرار المستلزم للتصديق والإذعان. وقد نتمشى معهم في تفسير إمام التصديق، لكن نقول هو تصديق القلب الذي يوافقه تصديق اللسان الذي يوافقه تصديق الجوارح. يكون التصديق للقلب واللسان والجوارح، وبهذا فسره شيخ الإسلام الهروي. وهذا كما قلت فصلناه في شرح الكتاب الإيمان البخاري. يقول وشرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل به الجوارح أو بالأركان، وإن شئت أن تسمي هذه تطلق عليها النونات الخمس كما كان يطلق عليها شيخنا الشيخ حماد الأنصاري. يقول الإيمان فيه خمس نونات: تصديق بالجنان، نطق باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس نونات: تصديق بالجنان، نطق باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أركانه وأدلته ذكر أن أركانه ستة يدل عليها قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وإذا رأينا هذه سنجدها خمسا، إلا إذا أدخلنا في الإيمان بالله الإيمان بالقدر، لأن القدر قدرة الرحمن، فهو داخل في الإيمان بالله من هذه الحيثية، كما قال ابن القيم: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الشيباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. فالآن عندك في هذه الآية خمسة أركان فقط، لكن ممكن أن نجعلها ستة، وإن شئنا أن نضيف إليها السادس من كتاب الله جل وعلا، تضيف إليها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيكون عندك أركان الإيمان الستة من القرآن حاضرة. ومن السنة ذكر حديث جبريل وفيه تؤمن بالقدر خيره وشره، ثم انتقل مباشرة إلى زيادة الإيمان ونقصانه. الآية هذه آية البر سبق أن تكلمنا عليها في شرح البخاري أيضا في عدة دروس بالتفصيل، حوالي 7 دروس أو 8 دروس تقريبا شرحنا فيها هذه الآية بحمد الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يرجع إليها بتوسع يراجع شرح كتاب الإمام البخاري. قال: زيادة الإيمان ونقصانه. دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم ذكر الآيات. قبل ذلك قيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء. تنتبه لهذا. قيل لبعض السلف كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، قيل له: أيزداد الإيمان وينقص؟ نحن نحتاج إلى هذه المسألة احتياج شديد لكي نتعاهد إيماننا. يعني بعض الناس يعيش لا يدري إيمانه زاد أم نقص. هناك إيمان يزداد حتى يصير كأمثال الجبال، وهناك إيمان ينقص 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 حتى يصير مثل الهباء. الهباء أنت عندما تنظر إلى شعاع الشمس تجد هباء صغير كذا زي التراب الصغير. فقيل له: أيزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء. وكما قالوا في أبو بكر الصديق: ما سبقهم أبو بكر بكثير صيام أو صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا حكي عن أبي بكر بن عياش وعن غيره. الصديق رضي الله عنه وأرضاه سبق الناس، سبق الناس بإيمانه. فهناك إيمان عظيم كأمثال الجبال، وهناك إيمان ينقص 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 حتى يصير أقل مثل الذرة أو أقل من الذرة على تقسيمها. فينبغي الإنسان أن يتعاهد إيمانه، ينظر يزداد أم ينقص، كما يتعاهد جسمه، وكما يتعاهد الحرارة في جسمه، وكما يتعاهد ماله، وكما يتعاهد تجارته، يتعاهد إيمانه، لأن الإيمان هو سبيل النجاة والسعادة. قال تعالى في الأدلة على زيادة الإيمان: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، قال المفسرون: والذين قصدوا طريق الهداية وفقهم لها وثبتهم عليها وألهمهم رشدهم. والذين اهتدوا قصدوا طريق الهداية وفقهم لهذا الطريق وثبتهم على طريق الهداية وآتاهم تقواهم، قال: ألهمهم رشدهم. ألهمهم رشدهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه من أعظم الآيات في الدلالة في دخول العمل في مسمى الإيمان. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أسباب زيادة الإيمان باختصار وذكرناها في شرح البخاري من شرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين: 1 أسباب زيادة الإيمان، 1 معرفة أسماء الله وصفاته. معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته وفقهها والتأمل فيها، هذه من أعظم الأشياء التي يزداد بها الإيمان. تقرأ فقه الأسماء الحسنى، ومما كتب في ذلك كتاب فقه الأسماء الحسنى لدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن عباد، وكتبت أيضا في ذلك كتابات جيدة فقه الأسماء الحسنى. وذكرنا منها جملة في الأسماء الحسنى الواردة في السنة في كتابنا المطلب الأسنى، في الأسماء الحسنى الواردة في السنة وليست في كتاب الله جل وعلا. فهذا مما يزيد الإنسان إيمانا. معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته. الثاني النظر في آيات الله جل وعلا الكونية والشرعية. النظر في آيات الله جل وعلا الكونية، الكونية كالسماوات والأرض، كما قال القس بن سعد الأيادي أو الإيادي: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني هذا في الجاهلية. وكما قال أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من نجين شاخصات، يعني فضة شاخصات، بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات أو شاهدات بأن الله ليس له شريك. يعني الإنسان إذا تأمل في البحر، في السماء، في النجوم، سيزداد إيمانه. النظر في آيات الله الكونية والشرعية. النظر في الآيات الشرعية، الإنسان يتأمل في آيات الكتاب العزيز، الكتاب الله جل وعلا، وهذا موضوع كبير جدا تكلمنا فيه أيضا في هذا الكتاب، في أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، ذكرنا فيه كلاما طويلا نقلناه من كتاب الشيخ رحمة الله الهندي. يتأمل الإنسان فيما في كتاب الله جل وعلا من الحكمة والإحكام، وما فيه من إحكام الشرائع وغير ذلك. موضوع كما قلت كبير، يحتاج إلى وقت طويل. وذكر الشيخ الإسلام ذكر عن جندب بن عمر رضي الله عنهم أنهما قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذه مسألة عظيمة. إذا أحببت أن يزداد إيمانك تقرأ في كتاب الله جل وعلا، لكن اقرأ بتأمل وتدبر. لا تقرأ وانت تفكر في الأكل والشرب والمحل والشغل ورايح وجاي، تستفيد فقط القراءة، لكن اقرأ وتأمل في خطاب الله جل وعلا لك وللناس وغير ذلك. الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات. كثرة الطاعات وإحسانها. يكثر الإنسان من العبادات، يكثر الإنسان من الصيام، يكثر الإنسان من الصدقات وإحسانها. هذا شرط مهم، لابد من إحسان العمل، وإحسان العمل بالاتباع فيه، أن يأتي به على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسرها الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم، قال أصوابه أحسنه وأصوابه، أخلصه وأصوابه. كيف يكون خالصا إذا كان لوجه الله؟ وكيف يكون صوابا إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرابع في أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية. ترك المعصية لله سبحانه وتعالى. إنسان يقدم على معصية ثم حصل له تذكر وخوف الوعيد ووجل، كما جاء في الحديث: إنما تركها من جرائي تكتب له حسنة. يعني من ترك المعصية لله تكتب له حسنة. أما واحد ترك المعصية لوجود مانع من الموانع، أو لأنه كان رايح في العربية والعربية البنزين خلص فلم يستطع أن يصل إلى مكان الفاحشة أو الخمر أو نحو ذلك، فهذا لم يتركها لله، إنما الذي يأخذ الأجر هو الذي يتركها لله سبحانه وتعالى. إنما تركها من جرائي، يعني لله سبحانه وتعالى. عكس أسباب زيادة الإيمان أسباب نقصان الإيمان. أسباب نقصان الإيمان عكس أسباب زيادة الإيمان: الجهل بالله جل وعلا، الجهل بأسمائه، الجهل بصفاته، عدم التأمل في آيات الله جل وعلا الكونية والشرعية، قلة الطاعات أو الكسل في الطاعات، أو الإثيان بالطاعات بدون اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، والاكثار من المعاصي. ابن القيم رحمه الله تعالى يعبر عن هذا المعنى الزيادة والنقصان في أبيات، يقول فيها في النونية: واشهد عليهم بأن إيمان الورى، واشهد عليهم بأن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جناني. يعني عند أهل السنة إيمان الناس عند أهل السنة قول وفعل، قول وعمل، يعني قول عندما يعني يكون قول معناه قول القلب وقول لسان، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. قول وفعل ثم عقد جناني، قول هنا قول اللسان، والفعل المقصود هنا فعل الجوارح، ممكن ندخل فيها أيضا عمل القلب لأنه يقول ثم عقد جناني، فدخلنا عقد القلب مستقل فيدخل فيه التصديق والعمل. واشهد عليهم بأن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جناني، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. يعني ممكن إنسان يصبح مؤمن ويمسي نقص الإيمان أو كفر والعياذ بالله، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان، والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن. يرد على المرجئة الذين يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل أو منزل القرآن. ثم ذكر حديث، ذكر المؤلفون هنا حديث يخرج من النار من كان بقلبه مثقال ذرة من إيمان، وكذلك حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه أدلة الزيادة، فما أدلة النقصان؟ أدلة النقصان عندنا حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت عائشة رضي الله عنها: وما نقصان عقلها؟ فقال: أليس شهادتها نصف شهادة الرجل؟ قالت: بلى. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذاك نقصان دينها؟ إذن هذا نقصان الدين، دليل نقصان، وأيضا دليل عقلي أنما كان قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. وهذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة يدل على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم بحسب ما يأخذون من الشعب أو يدعوه. حكم مرتكب الكبيرة: كبائر الذنوب نوعان، مكفرة وغير مكفرة. فأما المكفر فهو الشرك بالله لأنه أعظم ذنب عصي الله به، الشرك أحد المكفرات. أن هنا كما قلت سيذكر الأمر مختصرا، وقد سبق عندنا في هذا الكتاب الكلام تفصيلا على الشرك والكفر والمكفرات لأنواعها، وأنواع الشرك وأنواع الكفر وأنواع النفاق الأكبر والأصغر، سبق كله في أول كتاب. هنا يختصرون جدا في هذه المسألة، فأنت ترجع إلى ما ذكرناه في أول كتاب. فأما المكفر فهو الشرك بالله لأنه أعظم ذنب عصي الله به، والنفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، هو ستة أنواع ذكرناها أيضا هناك. وسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المكفرات التي يذكرها أهل العلم في أبواب الردة وفي كتب الردة، وهذا كما قلت موضوع طويل. النوع الثاني: كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبوها من الملة إلا إذا استحلها، وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. وأيضا كما قلت ذكرنا ضوابط التكفير في دروس التحوية، حوالي 26 درس أو 27 درس في ضوابط التكفير موجودة على الموقع في دروس التحوية. وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكفرة مؤمن ناقص الإيمان، ويسمى فاسقا وعاصيا. هذا الفاسق الملي، الفاسق عند أهل الملة حكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب، بل مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والإيمان. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين من حديث أنس قال عليه السلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقلبه وزن برة، وهذه تكلمنا عليها في شرح البخاري بالتفصيل. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير. وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى في حكم مرتكب الكبيرة، وهو المنهج الوسط بين الغلو الذي هو مذهب الخوارج قديما وحديثا، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار، وبين أهل التقصير يعني المرجئة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاة المرجئة. الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، يعني هنا يرد على الخوارج. دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وجه الدلالة من الآيتين هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكبي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائر، وجعلهم إخوة، وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوة في الإيمان. وكذلك قالوا تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني جعل أولياء الدم إخوة للقاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعلهم إخوة القاتل وأولياء الدم. ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال عليه السلام: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكب الكبائر في النار، حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان، كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإيمان على حسب أعمالهم، وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من واجبات أو يرتكب من محظورات. مبحث الإحسان يعني الوقت لن يتسع له، لكن ممكن نحاول أن نأخذ منه الشيء اليسير، يعني ممكن نأخذ من 10 دقائق. قال المبحث الثالث: الإحسان. تعريفه: الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات. فالمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وذكر حديث جبريل: أخبرنا عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة ثانية. نأخذ بعض كلام أهل العلم في شرح هاتين المرتبتين. يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى في شرح حديث جبريل في قوله أن تعبد الله كأنك تراه: والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه، كأنك واقف بين يديه تراه. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. مرة ثانية ثم نكمل كلامه. أن تعبد الله كأنك، أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه، يعني كأنك تراه بعينيك. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. وإن لم يكن على هذه الحالة، يعني لم يستطع أن يصل هذه الحالة، لأن هذه المرتبة العالية، هذه المرتبة مرتبة المشاهدة هي المرتبة العالية. يقول وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه منه خافية. هذه يسمونها مرتبة المراقبة، المرتبة الثانية، هذه أقل من الأولى، يسمونها مرتبة المراقبة. الأولى أن يعبده على المشاهدة، الثانية هذه أن يعبده على المراقبة. يقول مرة ثانية وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه منه خافية، فيحذر أن يراه حيث نهاه، ويعمل على أن يراه حيث أمره. الله جل وعلا يحب أن يراك حيث أمرك، ولا يحب أن يراك حيث نهاك. هذا كلام الشيخ العباد حفظه الله تعالى. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول قوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه حاصله راجع إلى إتقان العبادات، حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال عبادته. إتقان العبادة ومراعاة حقوق الله جل وعلا ومراقبته واستحضار عظمته أثناء العبادة. أيضا الشيخ ابن عثيمين أيضا له كلام جميل في هذا، يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حثا عليها. يعني يريد الشيخ يفرق بين عبادة الخوف وعبادة المحبة والشوق. عبادة المحبة والشوق يجد الإنسان نفسه تحثه عليها، لأنه يقول الشيخ لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أعبده على وجه الخوف ولا تخالفه، أعبده على وجه الخوف ولا تخالفه، لأنك إن خالفته فإنه يراك، فتعبده عبادة خائف منه، عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. فصار شيخ يقول فصار للإحسان مرتبتان، فصار للإحسان مرتبتان، مرتبة الطلب ومرتبة الهرب، مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. يقول مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك عز وجل، فاحذره كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. وبهذا نعرف أن يقول الشيخ أن الجملتين متباينتان، يعني مختلفتان، يعني هذه غير تلك، يعني بعض الناس ممكن ما يفرق بينهما. والأكمل الأول. المرتبة الأولى هبة الله جل وعلا على المحبة والرغبة والشوق، يقول الشيخ والأكمل الأول، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في مرتبة ثانية متأخرة. الثاني اللي هي مرتبة الهرب، وقلنا هي مرتبة المراقبة، في مرتبة متأخرة. نختم من كلام ابن رجب مختصر أيضا جدا في بعدما ذكر مراتب العبادة هذه ومراتب الإحسان، يذكر بعض الكلام لبعض السلف. يقول، قال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. ويقول قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف. المشاهدة هي المرتبة الأولى. من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص للمرتبة الثانية. فأشار إلى المقامين: مقام الإخلاص اللي هو الثاني، ومقام المشاهدة وهو الأعلى الذي ذكرته قبل قليل. ثم ذكر بعض الأحاديث، وحديث كثيرة ذكر فيها ضعف، وذكر أحاديث أخرى صحيحة. إذا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقول إن الله قبل وجه المصلي إذا صلى، إلى آخر الأحاديث التي ذكرها. ثم قال بكر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله جل وعلا، ليس بينك وبينه ترجمان. يعني أنت أمرك عظيم سهل، إذا أردت أن تخاطب ربك جل وعلا وأن تناجيه، ليس لك إلا أن تأتي بالماء وتتطهر وتتوضأ وتصلي وتدعو، فالأمر سهل جدا وميسر. من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء. وسبحان من آيات الله أن الماء الآن سهل، يعني لا يحتاج إلى ذهاب وإلى شراء مثل الأول، أو المشي مسافات كبيرة. لا، الماء الآن في كل بيت الحمد لله بفضله سبحانه وتعالى. كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. قال ثور بن يزيد، هذا يذكر عن ما ذكر في بعض الكتب عن عيسى عليه السلام، أيضا هذا شيء يعني ليس له إسناد: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه. هذا خرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. وقال كما في البيهقي في الشعب، قال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت: كأنك تكره أن تؤتى، يعني كأنك مش عاوز حد يقعد معك. قال: أجل. فقلت: أو ما تستوحش؟ يعني ما تستوحش من العزلة؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ يعني يقصد حديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، هذا حديث صحيح، وأنا معه حين يذكرني. وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني يقصد في أنسه بربه سبحانه وتعالى. هذه بعض الأشياء المختصرة في حول مسألة الإحسان. شيخ الإسلام يقول: قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره. الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالعمل بالفعل الحسن. ننتقل إلى آخر شيء، العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. كما قلنا، إذا أطلق واحد منها دخل فيه الجميع. إذا أطلق كلمة الإسلام دخل فيها الإيمان ودخل فيها الإحسان، وإذا أطلقت كلمة الإيمان دخل فيها الإسلام ودخل فيها الإحسان. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه كل شيء. وإذا أطلق كلمة الإحسان يدخل فيها الجميع. هذا نهاية الكلام في هذا المبحث المهم والخطير، مبحث الإيمان والإسلام والإحسان. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما سمعنا قبل منه من صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.